الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل دلالته بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، هي أنه صلى الله عليه وسلم بين أنها سنة الظهر، ولم يقل هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقد سبقت المسألة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأحاديث الواردة في الباب مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، شغل عنهما بتعليم وفد عبد القيس، ثم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين، ثم أخذها عنه جمع من أصحابه وبقيت في جماعة من التابعين وتابعيهم، ووصل العدد في الأصحاب إلى نحو 18 صحابيا، وفي التابعين إلى أكثر من ذلك، فوصل العدد إلى 22 تابعيا، رووا أو صلوا الركعتين بعد صلاة العصر. الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى يستدل بهذه القصة على مسألة توافق مذهب الشافعية، ولكن تزيد على مذهبهم شيئا آخر. أما ما يوافق مذهب الشافعية، فإن الشافعية رحمهم الله يجوزون الصلاة في وقت الكراهة إن كانت من ذوات الأسباب، كان لها سبب. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما فاته من صلاة سنة الظهر الوعدية بعد صلاة العصر، فإذا الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الكراهة بعد العصر على كلامهم هو صلاة السنة البعدية التي لها سبب. قيل لهم: هذا تحكم، والتحكم أن تأخذ بالحديث نفسه في مسألة وأن تتركه نفسه في مسألة أخرى، كما ذكر ابن رشد لما ذكر مشروعية الجمع بين الظهر والعصر، فقال كلاما حسنا في بداية المجتهد لما ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 و8 من غير خوف ولا سفر. وقلنا في عدة دروس في الجمع: 7 أي الصلاة بين المغرب والعشاء، و8 أي الجمع بين الظهر والعصر. قال الإمام ابن رشد: وصوب الشافعي مالكا إذ أخذ بجزء من الحديث وتأول جزءه الآخر. لما تنظر في كتب المالكية تراهم يحتجون بهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس، على مشروعية الجمع بين الصلاتين، وهم لا يرون مشروعية الجمع بين الظهر والعصر، وإنما يرون مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، فأخذوا بجزء من الحديث الذي فيه مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء وتأولوا جزءا آخر. ولذا عبارة ابن رشد في بداية المجتهد جميلة ودقيقة وفيها إنصاف، ومذهبهم وهو مالكي المذهب، يقول صوب الشافعي مالك إذ أخذ بجزء من الحديث وتأول جزءا آخر. وهكذا الشافعية، ما حكم صلاة الركعتين بعد صلاة العصر عندكم؟ قالوا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشر. كيف تستدلون بهذا الحديث على جواز صلاة الركعتين في وقت الكراهية؟ قالوا عندنا وجهان. الوجه الأول أن الهاتان الركعتان سنة وليست خصوصية، وهذا قول، وهذا الوجه قال به المتولي من أصحابنا من علماء الشافعي. قالوا الوجه الثاني أن الخصوصية في أول أداء الركعتين، أول ما أدى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين لما فاتته في أول مرة كانت قضاء سنة الظهر القبلية، فهذا أمر عام للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لكن لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين، وأصرح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين على وجه الدوام والثبات بعد تلك الحادثة، هذا الفعل إنما هو من خصوصياته، هذا الفعل إنما هو من خصوصياته. كلام الإمام النووي رحمه الله فيه نفس تأصيلي جميل. نقف مع بعض الألفاظ، ننظر الآن للوجه الثاني. إخواني، أهمية هذا الدرس أن نتعلم منهجا في فهم كلام العلماء وفي توجيهه وفي قبوله أو مناقشته أو رده أو تعليقه. فالقراءة النصية هي أكثر ما يستفيده الطالب من شيخه بخلاف السماع. لذا ينبغي أن يكون كما أقول دائما طالب العلم ينبغي أن يكون معه كتاب، وينبغي أن يقيد الفوائد على حواشي الكتاب. وقد قالوا قديما سخن الكتاب يضئ لك فوائده، إن سخمته ضاءت لك الفوائد. سخم الكتاب تضع لك فوائده. يقول الثاني، قال وهو الأصح الأشهر أي عندنا، إذن ليس الأصح الأشهر ما قاله الذي قاله المتولي. يقول لأصحابنا في وجهان، يقول ليس قولان وجهان، طبعا فرق بين الوجه والقول والرواية. ما الفرق بين القول والرواية؟ الرواية يكون الخلاف فيها من أصحاب الإمام الشافعي، الرواية يكون الخلاف فيها الشافعي قال قولا واختلف أصحابه، فيقال في هذا الخلاف إيش؟ فيها روايتان. لما الإمام الشافعي يقول أكثر من قول نقول فيها قولان. لما يخرج متأخرو الشافعية على أصول الإمام الشافعي المسائل والإمام ليس له فيها قول، يقال فيها وجهان أو ثلاثة وجوه أو أربعة وجوه. فهذا الكلام المسألة التي نبحثها فيها وجهان، يعني الإمام رحمه الله صاحب المذهب الإمام محمد بن إدريس لم يقل شيئا في المسألة، وإنما فرع أصحابه على أصوله فقالوا فيها وجهان. الوجه الأول أن هاتين الركعتين مستحبتان على ظاهر كلام الشافعي أنه يأخذ بالأدلة، وكان يقول إذا رأيتموني رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أعمل به فاعلموا أن في عقلي شيئا، إذا رأيتم حديثي يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرموا بقول عرض الحائط. كان يقول رحمه الله، قال له أحدهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كذا كذا وكذا فما قولك؟ فغضب وقال للسائل سبحان الله أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط زنارة؟ تراني لابس لباس أهل الذمة؟ ترى على وسط زنارة؟ تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قولك أنت؟ وهل قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذا ما من قول في ظاهره الموافقة للنصوص الشرعية إلا وللشافعية قول، إلا وللشافعية يعني بعض الأئمة يقولون به وغيرهم، ولا تصدق أن هنالك حديث لم يعمل به الفقهاء، لا تصدق. وإياك أن تردد أن الحديث تسلب حجيته إن لم يعمل به الفقهاء. بعض الناس ينظر إلى العمل، فإن وافق العمل الحديث احتج به، وإن لم يوافق العمل الحديث لا يحتج به، فيجعل العمل حاكما على الحديث، وهذا خطأ. فالحديث هو الحاكم على العمل، لكن لا بد من الاستضاءة بفهم العلماء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يورث طلبته قوله إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام. ومقولته حملت على وجهين: الوجه الأول إياك والمسألة التي لم يسبق إليها أحد من المعتبرين من السابقين، ومنهم من قال أن مراده إياك والمسألة التي ليس لك بها إمام، أي إياك والمسألة التي ليس لك بها دليل. فالمراد بالإمام الدليل في كلامه، منهم من حمل الكلام على هذا. لذا الإمام أحمد لما نشأ وقد جمع ما لم يجمع أشياخه لا مالك ولا شافعي من الأحاديث والآثار، وكان يدعو إليها بقوة، كان فقهاء زمانه يعجزون عن مناقشته لشدة روايته وكثرة اطلاعه، فكانوا يزعمون الإجماع، كانوا يقولون الإجماع على خلاف ما تقول، الإجماع على خلاف ما تقول. فكان الإمام أحمد يقول عبارة يعني مدوية اشتهرت كثيرا عنه، وقالها في كثير من المناسبات. كان رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع فقد أخطأ، من ادعى الإجماع فقد وهم، من ادعى الإجماع فقد كذب. وليس مراده بهذه المقولات إنكار حجية الإجماع، وإنما مراده إنكار الإجماع على المسألة التي يتباحثها معهم، إنما مراده إنكار الإجماع على المسائل التي يتحدث معهم بشأنه. إذن حتى نخرج من هذه المسألة وهي مهمة، الشافعية قالوا لنا وجهان: الوجه الأول نقول بالأمرين، وزال ما يسمى بالتحكم. الأمر الآخر نثبت أن أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين كانتا قضاء ولم تكن نافلة، وحينئذ النظر إلى أول صليع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتج به على أنه يجوز أداء صلاة التطوع في الوقت المكروه. قال الإمام النووي: قال وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله في اليوم الأول. يقول يعني أنا فقط الأصح والأشهر عند الشافعية، يقول فقط يؤديها في اليوم الأول، وما بعد اليوم الأول تكون من خصائص، هذا كلام الشافعية. فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن في اعتراض، الآن نريد نبحث مسألة خصوصية، والقول بالخصوصية ليس هو الأصل، الأصل في فعله العموم. ومتى زعمنا أن هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم احتجنا إلى دليل، وورد في المسألة التي تساعد على القول بالخصوصية ثلاثة أدلة، ولكنها كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء من حيث النقل، وتأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم عدم التخصيص، إذا أراد الله التخصيص نص عليه فقال: خالصة لك من دون المؤمنين، في المرأة الواهبة نفسها لنبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا الأصل الاقتداء به وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. ما أجابنا بعد، هو قال أن القضاء في المرة الأولى، وفي المرات الأخرى لما أثبتها ما كانت قضاء سنة الظهر في المرات الأخرى، ولا يجوز لنا أن نفهم النصوص فهما بعيدا عن فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. كيف نقول بالخصوصية والحديث الذي أورده الشارع فيه أن أم سلمة قد صلت هاتين الركعتين وأن عائشة قد صلت هاتين الركعتين، فكيف نقول بالخصوصية؟ هو الحديث الذي بين أيدينا أن ابن عباس واثنين من الصحابة المسور بن مخرمة وثالث بعثوا لعائشة كيف تصلين في وقت كراهة، أنت تصلين كيف خصوصية عائشة التي تصلي؟ فماذا فعلت عائشة؟ قال سلوا من؟ أم سلمة، أم سلمة تصلي، ميمونة تصلي، جمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعدد من التابعين يصلون هاتين الركعتين، كيف تقول بالخصوصية؟ النص الذي معنا يعني كيف يتجاوز الإمام النووي الشارح وهو إمام كبير متفنن عالم رباني نحسبه والله حسيبه مبارك، كيف يعني نقول بالخصوصية وهو الذي يشرح أحاديث ظاهرة جدا أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين هاتين الركعتين؟ في القول بالخصوصية قول يحتاج لدليل، بل الدليل قائم، أولا هو يحتاج لدليل والدليل لم يأتي به، ثانيا الدليل قائم على عدم الخصوصية. أما من زعم الخصوصية فقد احتج بثلاثة أحاديث، فاحتجوا بحديث أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط والحديث عن عائشة قالت فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل العصر فلما انصرف صلاهما، قالت ثم لم يصلهما بعد، ثم لم يصلهما بعد، هذا حديث ضعيف، بل هذه الزيادة ثم لم يصلهما بعد زيادة شاذة، بل هي منكرة، لأن في صحيح مسلم تقول كان إذا فعل شيئا أثبته، وهذا الحديث مداره لفظة ولم يصليهما بعد مداره على أبي يحيى القتات، وأبو يحيى القتات ضعفه الإمام أحمد وضعفه الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، هذا دليل من أدلة القائلين بالتخصيص. الدليل الثاني الذي أيضا يزعمون أنه خاص عند الإمام الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع المشهور، أسند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، قال ثم لم يعد، قال ثم لم يعد. وهذا الحديث أيضا مداره على جرير ابن عبد الحميد الضبي عن عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب اختلط، ورواية جرير ابن عبد الحميد الضبي عن عطاء ضعيفة، عطاء ابن السائب اختلط وجرير روى عنه بعد اختلاطه لا قبل اختلاطه، فحديث ابن عباس الذي عند الترمذي أيضا إسناده ضعيف. والحديث الثالث أيضا أخرجه أحمد في المسند وأبو داود من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال ويواصل وينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي ركعتين. وقلنا في الدرس الماضي مدار هذا الحديث على محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الذي هو صاحب السيرة النبوية وهو مدلس، وجميع طرق الحديث فيها عنعنة محمد بن إسحاق وعنعنة المدلس تعل الرواية، ونحن حتى نصحح هذا الحديث نحتاج إلى التصريح بتحديثه. فهذه الأحاديث الثلاثة لو صحت أو صح بعضها لاحتمل الأمر أن نقول بالخصوصية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تصح ولم تثبت، فنبقى على العموم وهو الأصل، وقد دلت كما ذكرنا أفعال السلف على العموم، ويجوز الاستدلال بصحة الصلاة في وقت الكراهة نظرا للأمر الأول، ولكن فيما بعد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والوقت الذي بعد العصر ليس وقت كراهة ما لم تغب الشمس ما لم تصفر الشمس، والشرع أذن كما يأتينا في الباب الآتي وحصر حد الكراهة فمنع الشرع الصلاة عند الغياب تغير الشمس سقوط الشمس وإلى أن تسقط، فإن سقطت فيستحب أداء ركعتين قبل فرض المغرب، وهاتان الركعتان قال بهما وفعلهما جمع من السلف. لكن نظرا لأن الناس لا يضبطون الأوقات فلا يحسن إشهار هاتين الركعتين، وعمر كان يصليهما ويضرب على إشهارهما، وضرب عمر محمول على أمرين كما تبين معنا بالروايات التي أوردها الإمام الطحاوي شرح معنى الآثار، محمولة إما على الوصل أن توصل الركعتين بالفريضة مباشرة، وإما على الاسترسال حتى تؤديا في وقت الكراهة والإنسان لا يشعر، ولذا يسن لمن يقتدى بهم من أهل الفضل إن صلوا هاتين الركعتين أن يلحظ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يصليهما أمام الناس، وإنما كان يصليهما في بيته درءا لمفسدة الاسترسال وأدائهما في وقت الكراهة، والله تعالى أعلم. نسأل.
قال رحمه الله تعالى: ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقد سبقت المسألة.
إذن من فوائد الحديث أن صلاة التطوع الأصل فيها الركعتان. طب من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله وجهه على النار، رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، كيف تصلى؟ لا حرج تصلى مثنى مثنى، يعني تصلى ركعتين وتسلم، تصلى ركعتين وتسلم. في رواية عن الترمذي تأذن بالوصل سنة الظهر، تأذن بالوصل جلس فسلم على ملائكة الله، فهذه رواية يعني تأذن بالجلوس التشهد الأوسط، لكن الأصل في أداء الركعتين مثنى مثنى. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وعلق ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمار بن ياسر وأبو ذر وأنس بن مالك وجابر بن زيد وعكرمة والزهري آخر ثلاثة من التابعين. وقال الإمام البخاري رحمه الله: وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من صلاة النهار. فإذا الأصل في صلاة السنة أن تكون مثنى مثنى، الأصل في صلاة السنة أن تكون مثنى مثنى، والله تعالى. أما زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فمن زاد كلمة النهار خالف عددا كبيرا وجما غفيرا من أصحاب الزهري، فمنهم من أعلها بالشذوذ. وصلاة الليل النهار مثنى مثنى قامت على من غير ذكر النهار في الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، والذي يتأمل ما أورده الإمام البخاري تحت التبويب المذكور سابقا يعلم ذلك علم اليقين، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: منها أنه إذا تعاورت المصائب والمهمات بدأ بأهمها، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قومه في الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتها، لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم.
إذن إذا تصالحت إخواني، ليس الفقيه الذي يميز بين الخير والشر، وإنما الفقيه الذي إن تزاحمت الخيور والشرور اختار أخير الخيور وابتعد عن شر الشرور. وهذا الإجمال نحتاجه في هذا الزمان، لأن الخير الخالص عزيز، ونحن نحتاج إلى الخير الغالب. فإذا اضطر الإنسان بأن يرتكب منهيا، فإن كان فقيها يرتكب شر المحاذير، وإن اضطر أن يفوته شيء من خير، فإن كان طالب علم وفقيها يفوته أدنى الخيور. فالذي يميز بين الخير والشر المسلم. وفي هذا الحديث فائدة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم أخذ منهم الصدقات، وهي ركن من أركان الإسلام، قوي الدولة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة تجعل الأمة تقوم وتنهض، ثم بعد ذلك سألوه فأرشدهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم، ففعل ركنا ووضع الزكوات أموال الزكوات في أماكنها، ثم علمهم ما يلزمهم، وشغل في ذلك عن أداء ركعتي فرض، عن أداء ركعتي فرض سنة الظهر البعدية. فإذا تزاحمت الواجبات، إذا تزاحم فرض وسنة، أيما تقدم؟ فرض. يعني إنسان يعلم صديقا أو جارا يحتاج لصدقة وماله قليل، والمال الذي يدخل عليه لا يكفيه لنفقة أسرته، أيهما أفضل، أن ينفق ماله نفقة على أسرته أم يتصدق؟ النفقة على الأسرة واجب والصدقة سنة. رجل عنده مال لا يودي الزكاة ويذهب للعمرة، أيهما أفضل، رجل مزكي لا يعتمر أم رجل يعتمر ولا يزكي؟ أصبح إخواني أهل الديانة، أصبحت العبادات تؤدم شهوات، تؤدم شهوة، يعني لصاحبها شهوة ولذة، واللذة والشهوة هي التي تسوقه لذلك، لأن صاحب العبادة لا يحمل على نفسه، تراه قريبا من رحم فاجر وبعيدا عن رحم أقرب من الفاجر وهو تقي وبعيد عنه وهو أقرب إليه، تقي أقرب إليه. رجل دخل والإمام في الصلاة يبدأ بالفاتحة ما يبدأ بدعاء الاستفتاح، يبدأ بالفاتحة ما يبدأ بدعاء الاستفتاح. إذا شككت هل تكمل بالفاتحة أم لا مع الإمام، ابدأ بالفاتحة اترك دعاء الاستفتاح. اشترى عليك سنة وفرض، ايش تعمل؟ تبدأ بالفاتحة وهكذا. فإذا هذا الحديث يفيدنا هذه الفائدة المهمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها،
قولها المراد به قول من؟ قول عائشة. المراد قول عائشة في الحديث رقم 299. نعم.
قال: قولها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، يعني بعد يوم وفاة عبد القيس،
يعني من الوقت الذي شغل فيه، وليس من أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة، من ذاك الوقت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر عندي قط. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين العصر في غير المرة، زيادة عن المرة الأولى، إيش كانت؟ إيش قضاء؟ كانت إيش؟ نافلة. هذا ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن العابد وأن المتطوع قبل أن يفعل التطوع عليه أن يفحص قدرته، فإن كان يثبت فعل، وإن كان لا يثبت يروض نفسه حتى يثبت. من أراد أن يصلي قيام الليل ضحى، من أراد أن يصوم تطوع، افحص قدرتك، تستطيع تثبت افعل، ما تستطيع تثبت روض نفسك حتى تثبت فافعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أي صالحا أثبته. هذا هدي النبي في الطاعات والعبادات، ليس كهدي بعض الناس يوم شمالي ويوم يماني، وآخر الساعة النبي أخبرنا في آخر الزمان الرجل يصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، تقلب التحول في أهل آخر الزمان، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم صحبه كان إذا فعلوا فعلا أثبتوه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القليل دائم خير من الكثير منقطع، فافعل فعلا قليلا دائما. والسعيد من كان له شيء من فعله الدائم خبيئة بينه وبين الله، فإن وقع في ورطة توجه إلى الله بهذه الخبيئة. ولذا الخبيئة هي من منهج السلف الصالح، كان للواحد منهم سر مع ربه يعمل عملا صالحا لا يدري به أحد، من صدقة، من خدمة لفقير لمسكين، من صلاة ركعتين، من صيام يوم، ما يدري به أحد. وإذا وقع في ورطة سأل الله بتلك الخبيئة. هذا شأن اليقظين، شأن الفالحين، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله: قولهم سألت عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. هل الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة العصر قبلها؟ وقال القاضي: ينبغي أن تكمل على سنة الظهر كما في حديث أم سلمة ليتفق الحديثان، وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر.
إذا كان يصليهما قبل العصر، المراد بيش قبل العصر؟ قبل دخول وقت العصر، حتى تتواءم هذه الرواية مع الروايات السابقة. في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بعد الظهر، وهنا في الرواية ما صلاهما قبل العصر. ليس المراد قبل العصر يعني السنة القبلية للعصر، وإنما المراد ما صلاهما قبل دخول وقت العصر. فلما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاهما قبل دخول وقت العصر تكون هاتان الركعتان تكونان إيش؟ سنة الظهر بعدية. نعم. طيب، فرغنا، نأتي الباب الذي بعده. الباب الذي بعده فيه استحباب ركعتين قبل المغرب، لكن لابد من قيد. فليت النووي قال باب استحباب ركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب، بعد سقوط قرص الشمس وقبل صلاة المغرب، ليته قيدها بهكذا بهذا بشيء من هذا. فالإمام مسلم يعني حصر لك الكراهة حصرا رائعا، حصر لك الكراهة من أين تبتدئ وأين تنتهي. ففيما مضى ذكر أول شيء، ذكر بداية حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، ثم ضيق البحث فحدد الكراهة بأنه يجوز صلاة ركعتين بعد العصر. وقلنا ما لم يتحرى الإنسان غروب الشمس أو سقوط قرص الشمس أو غياب أو صغار الشمس أو وجوب الشمس لا أثر. أما نهاية الكراهة إنما تكون بمجرد سقوط قرص الشمس، فمتى سقط قرص الشمس تزول الكراهة ويسن. ماذا يسن؟ يسن أداء ركعتين سنة المغرب القبلية التي يثبتها أهل الحديث، ولكن هاتين الركعتين أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليهما. وقد ألف الإمام جمال الدين القاسمي رسالة طبعت قديما في دمشق في مشروعية هاتين الركعتين، وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الباب 35 من كتاب الصلاة، فقال في صحيحه: باب الصلاة قبل المغرب، باب الصلاة قبل المغرب. وأورد فعلا للسلفي من الصحابة والتابعين على أنهم كانوا يصلون قبل صلاة فرض المغرب ركعتين، لكن شريطة أن تكون قرص الشمس قد سقطت. فالإمام البخاري الإمام مسلم فيما سبق وفيما لحق حصر وقت الكراهة حصرا قويا دقيقا جدا، وهذا من فقهه، ما تكلم ولا كلمة، لكن طريقة إيراد الأحاديث، طريقة ترتيب الأحاديث، هذه سمة لا بد من التركيز عليها عند من يقرأ صحيح مسلم. نسمع صنيع الإمام مسلم وقد أورد حديثا واحدا، وهو حديث أنس بن مالك، أورده من طريقين، رواه اثنان من أصحاب أنس عنه رضي الله تعالى عنه، مختار بن فلفل وعبد العزيز بن صهيب البناني وكلاء والأول كوفي والثاني بصري. وأنس بن مالك كما تعلمون مر معنا حديث أن بعض الأصحاب زاره في بيته في البصرة، كان له بيت في البصرة. نعم نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
هذا الإسناد رباعي أم خماسي أم سداسي؟ هذا الإسناد رباع، صد هذا الإسناد رباع. لا يغرك التحويل أو اجتماع اثنان في طبقة واحدة. فشيخا مسلم أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني طبقة. قال جميعا عن ابن فضيل، ابن فضيل محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي صاحب كتاب الدعاء. قال أبو بكر: حدثنا محمد ابن فضيل. أبو قريب قال ابن فضيل، وأبو بكر بن شيبة قال محمد بن فضيل. هاتان طبقتان، ابن فضيل الطبقة الثانية. عن مختار بن فلفل الذي رواه عن أنس، مختار طبقة ثالثة، وأنس بن مالك طبقة رابعة. الحديث رواته من أهل الكوفة إلا أنس فبصري، وما عداه من المذكورين من أهل الكوفة. إسناد رباعي من أهل الكوفة. مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث للكوفي. قال مختار: سألت أنس بن مالك عن التطوع عن التنفل بعد العصر فقال، أي قال أنس: كان عمر يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر، يضربهم حثا لهم على ترك الصلاة بعد العصر. في بعض نسخ صحيح مسلم كان عمر يضرب بالأيدي بدل يضرب الأيدي. هذه الرواية: عمر يضرب الأيدي، الأيدي به المفعول، مفعول به، فالمضروب اليد. لكن في بعض نسخ مسلم كان عمر يضرب بالأيدي، يعني كان يضرب باليد ولا يضرب بالدرة. ولكن هذه الرواية وإن كانت في بعض نسخ مسلم الأيدي أصح، لما ثبت في موطأ مالك كان عمر يضرب بالدرة على الصلاة في هذا الوقت بعد العصر. تأمل معي الآن دقة الإمام مسلم، لملم الموضوع، لملم ما سبق. طبعا قلنا عمر ليش كان يضرب، لما قالت عائشة وهي مع عمر، أول رواية ذكرها مسلم قالت عائشة وهي مع عمر، وعمر كان يصلي الركعتين، كان يضرب ويصلي، وضربه متأول على حالات ذكرناها في هذا الدرس وفي الدروس السابقة. قال أنس: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. صلاة، يضرب الأيدي على صلاة، أي صلاة؟ صلاة نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، على أي صلاة. طبعا المراد التطوع يقينا، لأن السؤال عن التطوع. وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس كنا، قول الصحابي كنا في حكم الرفع، فكيف وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر إقراره بهاتين الركعتين، ذكر الإقرار. ففي الحديث وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس. انتبه، حد الكراهة، تدور الكراهة عند غروب الشمس. كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، لنزال وقت الكراهة. ومسلم حصر الأول، حصر الآخر، قبل صلاة المغرب، بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، يعني مجرد ما تغرب تصلي ركعتين. فقلت، أي قال المختار بن فلفل، فقلت له لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما، أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل المغرب بعد غروب الشمس؟ قال: كان يرانا نصليهما، كان يبصرنا، هذا صلاتنا لهاتين الركعتين، فلم يأمرنا بالمواظبة ولم ينهنا، لم يزجرنا، لم يأمرنا بالمواظبة على هاتين الركعتين، ولم ينهنا صلى الله عليه وسلم ولم يزجرنا عن أداء هاتين الركعتين، وهذا منه إقرار. والسنة ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، فكل شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره يصبح من دين الله. فإقراره صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الباب حجة. ثم ذكر مسلم طريق آخر، طريق عبد العزيز بن صهيب، نسمع طريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدأوا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
هذا الحديث أيضا رباعي، وهذا الحديث رواته بصريون إلا شيبان بن فروخ شيخ مسلم فهو أبلي، وعبد الوارث هو ابن سعيد العنبري أبو عبيدة البصري، وعبد العزيز بن صهيب أيضا بصري كنان. عن أنس بن مالك قال: كنا، أي كنا زمن كوننا بالمدينة. طبعا هو يروي الحديث أي في البصر، يحدث عبد العزيز بن صهيب البصري بما كان يفعل أنس مع وما يراه من أصحاب من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون بالمدينة. يقول: كنا بالمدينة زمان كوننا بالمدينة، ويروي ما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كنا بالمدينة فإذا، قالوا إذا، رواية البخاري حذف الفاء، قالوا هذه فاء زائدة من الرواة، وهي إذا كان، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب. انتبه، أذن المؤذن لصلاة المغرب، إذن متى كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب؟ بعد دخول الوقت. ومتى يدخل الوقت؟ بعد غياب وقت الشمس، ركعتين بعد غروب الشمس في الرواية السابقة. هنا قال: إذا أذن المغرب. قال: فإذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري. المبادرة معناها المسارعة، السرعة، فكانوا يتسارعوا إلى سوار المسجد وإسطواناته، لاتخاذ هذه الإسطوانات، والإسطوانة هي السارية، كانوا يتخذونها سترة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون إلا إلى سترة، ولذا ذهب غير واحد من علماء الحديث إلى وجوب السترة. والحديث الذي رواه ابن عباس وهو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، فقال العلماء الفقه: صلاة النبي إلى غير جدار دلت على مشروعية السترة وأنها سنة وليست بواجب، فرد عليهم المحدثون فقالوا: لا يلزم من عدم صلاته إلى جدار أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. فقد زاد ابن خزيمة بإسناد صحيح في الحديث نفسه: صلى إلى غير جدار في منى ووضع عنزة بين يديه. ولذا لا نعلم نصا البتة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة، لا نعرف نصا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة في صلاته. والأحاديث التي فيها الخط، كان يخط خطا، كلها أحاديث باطلة، كما قال الإمام مالك وأقره الحافظ بن حجر في النكت عن ابن الصلاح. والصنعة الحديثية تقضي ببطلان أحاديث الخط، أن النبي كان يخط خطا ويجعل الخط سترة كما يفعل كثير من الناس هذه الأيام إذا أراد أن يصلي يشلح الغطرة ولا الحطة ولا القلنسوة ويجعلها باليديه ويجعلها سترة، فهذه كلها لا تصلح، هذه ليست سترة، وهذه الأحاديث لم تصح ولا بد من السترة. الصحابة كانوا يبادرون يتسارعون على وجه فيه كثرة، يعني جل الأصحاب مجرد من يؤذن المؤذن يقومون ويصلون ركعتين، ولكن هاتان الركعتان لا تؤديان إلا إلى أسطوانات المسجد، وفي هذا إشارة إلى أن أسطوانات المسجد النبوي كانت كثيرة، السوار كانت كثيرة. فيقول حتى فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يبتدر السواري فيركعون، أي يصلون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، أي في ذلك الوقت في وقت صلاتهم، فيحسب أي يظن أن الصلاة أي صلاة المغرب فريضة المغرب قد صليت، أي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أدائها من كثرة من يصليهما، من كثرة الأصحاب الذين كانوا يصلون هاتين الركعتين قبل المغرب. الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 502، أخرجه في موطنين، الإمام البخاري الموطن الأول برقم 502 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب الصلاة إلى الأسطوانة، وأورد لفظا جميلا فيه قال أنس، لفظ الإمام البخاري في الموطن الأول، قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. أتى بالرواية مختصرة، والمراد بالكبار كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البدريون الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرون بالجنة. يقول أنس لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. إذن هاتان الركعتان معروفتان مؤديتان من قبل كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الموطن الأول الموطن الآخر، هذا الموطن الأول، والموطن الآخر عند الإمام البخاري أخرجه أيضا في كتاب الصلاة برقم 625، وبوب عليه بقوله باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الصلاة، كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الصلاة. وأورد حديث أنس هذا بلفظ كان المؤذن إذا أذن دون فه كما عندنا، كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون، يخرج ويراهم يصلون ركعتين قبل سنة المغرب، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب. وفي الحديث الزيادة ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. ثم ذكر الإمام البخاري أن راويين رويا هذا الحديث عن شعبة، وقال ولفظ شعبة لم يكن بينهما إلا قليل، أي لم يكن بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب إلا قليل. فهاتان الركعتان يقول أهل العلم يسن التجوز بهما ويسن عدم تطويلهما. وقد يقول قائل إن هاتين الركعتين إنما المراد بهما الركعتان بين الأذان والإقامة، والأمر ليس كذلك، وإنما المراد بهاتين الركعتين الركعتان خاصتان بوقت المغرب قبل فرض المغرب، يسن الأداء ركعتين أقر النبي الأصحاب عليهما، لم يواظب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فهما كأداء ركعتين قبل صلاة العصر، فهما ركعتان سنة، ولكنها ليست براتبة، سنة ليست براتبة. ولذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه في كتاب الصلاة في الباب 35 فقال باب الصلاة قبل المغرب. وأسند عن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ذكر ذلك ثلاثة. ثم قال في الرابعة لمن شاء قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، فالأصل فيما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نواظب عليه، وما فعله وتركه أن نفعله ونتركه، وما فعله على وجه غالب نفعله على وجه غالب، وما فعله على وجه مغلوب نفعله على وجه مغلوب، فلا يكون الغالب مغلوبا ولا يكون المغلوب من هديه صلى الله عليه وسلم غالبا في هدينا. هذا الذي تقتضيه الأدلة أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيفا، وأن ننظر إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأن نصيب السنة كلها، وأن نتعلمها وأن نعلمها. والدليل الصريح الواضح على سنة ركعتي المغرب ما أورده الإمام البخاري على إثر هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال بعد الثالثة: لمن شاء. قال لمن شاء، ثم علل الراوي فقال: كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن يتخذها طريقة، وأن يجعل الناس هاتين الركعتين كالركعتين كالسنن الرواتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتركهما، ولكن الأصرح من هذا على مشروعية ركعتي سنة المغرب ما أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى مرثد بن عبد الله اليزني، وهو تابعي مصري. فمرثد بن عبد الله اليزني يقول: أتيت عقبة بن عامر الجهني، وعقبة بن عامر صحابي مصري شهد فتح مصر وبقي فيها وكان قاضي مصر. يقول مرثد: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ أبو تميم صحابي كبير مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، مات ولد في عهده ولم يره، واسمه عبد الله بن مالك الجيشاني، قرأ القرآن على معاذ، وكان فقيها عابدا. فيقول التابعي، يقول مرثد لعقبة، يقول مرثد تابع الحديث لصحابيه: ألا أعجبك من أبي تميم؟ ألا أذكر لك شيئا تجعلك تتعجب من أبي تميم؟ أراد تنقيص أبي تميم عند الصحابي. فقال الصحابي، قال عقبة سأله، فقال مرثد يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، هذا أبو تميم بصلي ركعتين قبل المغرب. وفي هذا إشارة إلى أن هذه السنة قديما هجرت عند أهل مصر زمن الصحابة، وهنالك إشارات في الأحاديث الصحيحين أن الناس هجروا بعض السنن، مثل ما مر بنا في الأضحية حديث سعيد المسيب عن أم سلمة: إذا هل الهلال في الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من ظهره ولا من شعره، لما دخل الحمام وجد الناس يتنورون ويأخذون من أظافرهم، فقال واحد، قال سعيد يحدث عن أم سلمة هذا مكروه، فخرج الذي سأل على عن سعيد فأكد له الحديث. فالسنة قد تخفى، ومن بديع مؤلفات الحاكم محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك سنن تفردت بها بعض الديار، بعض الديار بعض الأمصار تفردت بسنن، وهذا الكتاب مفقود ويا ليتنا نجده. يقول: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ قال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله. ما قال بالأذان والإقامة، يركع ركعتين قبل المغرب. فقال عقبة الصحابي: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرثد: قلت وما يمنعك الآن؟ قال الشغل، كان قاضي ومفتي فهذا يشغلني. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن هذه السنة علمها تابعي مصري وكان يفعلها. وفي حديث أنس الباب إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأصحاب عليه على هاتين الركعتين، وإشارة إلى أن جمعا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم كبار الأصحاب كانوا يصلون هاتين الركعتين. نفس الإمام النووي كما يأتينا في أول الدرس القادم إن شاء الله نفسه قوي غاية وعنده حب بالاتباع شديد في إثبات هاتين الركعتين. كلامه في شرح هذا الحديث يعني يرقص له القلب ويفرح العبد في كيف أنه يعني ترك مذهبه وأنه دافع عن هاتين الركعتين دفاعا قويا بعبارات قليلة لكنها كلها تدور مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله في درسنا القادم، ولعلنا الذي بعده ندخل على صلاة الخوف، وودنا في صلاة الخوف أن نمثل الصلاة، نبين التطبيق العملي كيف هي حالات صلاة الخوف، حتى إن فتح الله لنا باب الجهاد نجاهد جهادا شرعيا صحيحا قائما على علم وتعلم، ونعلم كيف يصلون صلاة الخوف. يعني مر بي بعض الإخوة المجاهدين في الشام، فكنت أسألهم تصلون الخوف؟ قالوا ما نعرف. فكل الجهاد اليوم في سبيل الله اسما لا حقيقة إلا من رحم الله، قد تصح في سبيل الله نوايا لكن في واقع الحال نسأل الله الرحمة، نسأل الله المغفرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول بعض الإخوة لماذا قال مسلم في الحديث قال أبو بكر وأبو بكر شيخه الأول؟ أعيد لفظ الإمام مسلم، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل، أعاد لأن في هذا إشارة إلى أن أبا بكر بن شيبة تفرد بقوله حدثنا محمد بن فضيل، أما أبو العلاء فلم يقل حدثنا ولم يقل محمد وإنما قال ابن فضيل، قال ابن فضيل. مسلم دقيق جدا وأنيق جدا. قلت لكم لو رأينا مسلم أصلا يجمعنا وإياكم وإياه في الجنة، أنا أظن مسلم سيكون لو رأيناه يعني صاحب لباس وناقة ويعني له ذوق رفيع. مسلم أبهم أداة التحمل بينه وبين شيخه الثاني وهو أبو كريب بن العلاء، قال جميعا عنه، وتيقن أنه سمعه مع جماعة من أبي بكر بن شيبة، فقال قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن شيبة، أما مع ابن فضيل أبهم طريقة السماع، ولعله نقله من كتاب، وابن فضيل مؤلف له كتاب اسمه الدعاء مطبوع، لعله ما سمعه، لعله نقله من نسخة. فمسلم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وهو القائل كما أسند الخطيب عنه بإسناد صحيح قال ما وضعت شيئا في الصحيح إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. فالسؤال جيد. وجمع عن ابن فضيل ولم يذكر أداة التحمل بين الشيخ الثاني وابن فضيل، لكن الشيخ الثاني ما قال محمد قال ابن فضيل، أما أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، فأفادنا التصريح بالاسم بمحمد، وعما علينا أداة التحمل التي أخذها عن أبي العلاء، وهذه دقة متناهية. جزى الله أخانا السائل خيرا. طيب نعود للأسئلة. يقول أحد الإخوة يوجد لفظ أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أفنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال لا. نقضيهما إذا فاتتا؟ قالت لا. قلنا القضاء اسم شرعي يطلق في العهد الأول على غير الإطلاق في العهد الآخر. ما أدركتم فصلوا وما هتكم فقدوا. الله يقول فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. وأن القضاء في الآية غير القضاء المعروف اللي هو أداء الصلاة في غير وقتها. وقررنا الحكم أن الذي تكاسل لا يقضي، وأن الذي تفوته بشغل أو نسيان الفريضة أو النافلة يقضي. قررنا هذا وقلنا دل على هذا مجموع ما ورد في الباب بالنصوص، ودل على هذا تأصيل بديع لأهل العلم في مبحث الأصول، وهو الراجح من قولي العلماء أن الأمر سواء كان حتما أو ندبا المحصور بين حدين، إن فات فإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس هو مشروع بالأمر الأول. هذا أرجح قولي العلماء. ومن قال إنه مشروع بالأمر الأول وسع في القضاء، ومن قال إن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد ضيق وصغر. ها هل الركعتان قبل المغرب خاصة بالصلاة في المسجد؟ لا، وإنما المرأة تصليهما أيضا. كيف كان النبي يصلي ركعتين قبل المغرب ولم يواظب عليهما مع أنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عن إثبته؟ الحديث الوارد أن النبي أقرهما ولم يرد عنه أنه فعل. النبي أقرهما وقال لهما صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فلو سألنا مشروعية الركعتين قبل المغرب بالسنة القولية أو العملية أو الإقرارية أو بالجميع أو ببعض منهما، بالجميع لا، من أين لك أن النبي صلى ركعتين؟ وإنما المشروعية من أين؟ من السنة القولية والسنة الإقرارية. ليس عندنا دليل أن النبي قد صلى الركعتين، النبي قالهما صلوا فصلوا، فرآهما وقرهما، فما تحمل هم منه كيف النبي صلى وترك. وإذا ترك، ترك ليس لأنه لا يداوم، ترك الإظهار، ترك الصفة. لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في التراويح تذكرون مخافة أن تفرض علينا، ما هو الذي رجحناه في ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك أداء الصلاة جماعة ولم يترك أصل الصلاة. ودل على هذا بعض الأدلة، دلت بعض الأدلة النقلية، لما النبي ما خرج إليهما فكان يصليهما في البيت، فالنبي كان إذا فعل شيئا أثبته، وإن ترك إنما يترك شيئا غير الفعلي، يترك المواظبة أحيانا، يترك الأداء في جماعة، وهكذا. والله تعالى إذا كان السترة واجبة فهل من صلى إلى غير سترة تكون صلاته صحيحة؟ قولا واحدا، قولا واحدا، لأن الصلاة إلى سترة صلاة. أولا النبي صلى مسبوقا في البخاري لما أما بهم عبد الرحمن بن عوف، فصلى هو المغيرة بن شعبة مسبوقان، ويحتمل أن المسبوق ما كانت له سترة. ثانيا السترة ليست من فعل الصلاة، ليست من شروطها وليست من أركانها، فسترة الإمام سترة للمأموم، فالمأموم لا يلزمه أن يتخذ سترة. فالقول بالوجوب من صلى إلى غير سترة فصلاته صحيحة. إذا كان المسجد النبوي له سواري كثيرة فما حكم الصلاة بين السواري؟ تجوز الصلاة بين السواري ضرورة، وإلا قرة بن خالد رضي الله تعالى عنه قال كنا نتدافع من الصلاة بين السواري. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في حكمة كراهية الصلاة بين السواري، فمنهم من قال لأنها مصليات الجن، وهذا يحتاج لدليل وهو غيب ولم يثبت. والراجح أن الصلاة بين السواري مكروهة إذا كان الصف مقطوعة، فإن وقف المصلون بين السواري ولم يقطع الصف فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي من وصل صفا وصله الله برحمته، وصله الله بثوابه، وصله الله بجنته، ومن قطع صفا قطعه الله عن جنته، قطعه الله عن رحمته، قطعه الله عن ثوابه. هل ما يتخذ اليوم من القطع الخشبية والكتاب عليها سترة مشروع؟ إذا كان الناس يحتاجونها فلا حرج، لا حرج في هذا إن شاء الله. صلوا قبل المغرب ثلاثة وفي الثالثة لمن شاء، إذا صح أليس فيه حث على هذه الصلاة؟ نعم فيه حث. وكيف نجمع بينه وبين لفظ كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا؟ كما قالت أم عطية في الحديث قال نهانا النبي ولم يعزم عليه، فالنبي كان ينهى ولم يعزم، وكان يأمر ولم يعزم، فالأمر أمران، أمر حتم وأمر ندم، والنهي نهيان، نهي حرمة ونهي كراهة. فالنهي الذي لم يعزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقل درجة من النهي الذي كان يعزم. والله تعالى أعلم. ألا يمكن حمل هاتين الركعتين من فعله حين دخوله بيته بعد كل صلاة؟ الظاهر ليس كذلك، لأن عائشة وأم سلمة كان يصليان بعد العصر، ولأن الأصحاب استشكلوا الصلاة بعد العصر، فلا يفهم هذا من صلاة أول قدوم. والله تعالى أعلم. أجيب على باقي الأسئلة أو على متيسر منها في درس الفجر غدا في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.